نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم
إبراهيم بن محمد الشايع،
تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله ونفع بكم يا أخي.
نستفتح حلقتنا هذه أحبتنا الكرام بهذا السؤال الذي بعث به أحد المستمعين، يقول: بالنسبة للسنن الرواتب، في بعض الأيام أصليها كاملة بثنتي عشرة ركعة، وفي أيام أصليها ناقصة، فهل هذا مشروع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. الجواب على هذا السؤال: لا حرج أن يصلي المسلم ما تيسر له من الرواتب إن شاء 12 ركعة أو 10 ركعات، لكن الأفضل أن يصلي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم وسنن الترمذي ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. زاد الترمذي تفصيل الركعات كما ذكرنا سابقا. وجاءت العشر ركعات في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ثم فصل الركعات كما في حديث أم حبيبة، إلا أنه اكتفى بركعتين قبل الظهر بدلا من 4. هذا ما ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، عندي 4 أبناء وجميعهم وضعوا بعمليات قيصرية، وزوجتي تعاني أثناء الحمل من النزيف وعدم ثبات الحمل إلا بأدوية مثبتة للحمل، وهي تعاني من أخذ موانع الحمل لعدم توفقها معها، هل يجوز لها يا شيخ أن تربط؟
لا يجوز للزوجة أن تستخدم حبوب منع الحمل كراهية الأولاد أو خشية الفقر لما فيه من سوء الظن بالله، أما إذا كان استعمالها لها بسبب مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد إلا بعملية جراحية، فإن ذلك من الضرورة، لأن العلماء قد قرروا أن الحمل إذا فيه خطورة على الأم إلى حد الهلاك فلها أن تسقطه، فالربط من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع محمد حريري من جدة يقول: هل يؤخذ من الرؤيا في المنام نموذجا للحياة؟
الجواب أن منهج أهل السنة والجماعة، وقد قرره علماء أصول الفقه في كتبهم، أن الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها حكم شرعي، ولو كان الذي رأى الرؤيا من أهل الصلاح والتقوى. قال النووي رحمه الله: لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وأيضا ليس هناك وحي يتلقاه هذا الرائي، والحجة في الوحي ليس في غيره، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم. هذا المستمع عيسى عسيري بعث بسؤاله يقول: هل يجوز أن أزكي عن زوجتي التي طلقتها؟
الجواب: المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجات، لها ما لهن من النفقة ما دامت في العدة، والزكاة بمعنى الفطرة تتبع النفقة. قال النووي: قال أصحابنا: تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها، هذا في حال عدتها، وأما إذا انقضت عدتها فلا يزكي عنها، وكذلك الحكم إذا عقد عليها ولم يدخل بها فلا زكاة، والمعني هنا زكاة الفطر. وإذا كان المقصود دفع زكاته إلى زوجته التي طلقها فالجواب أنها إن كانت في العدة فلا، لأنها زوجته وعليه نفقتها، ولا يجوز أن يعطيها من الزكاة حتى يدرى عن ماله النقص الذي يأتي من النفقة، والله أعلم.
هذا المستمع من الطائف يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا صاحب أغنام وحولها كلاب آذتها، قتلت منها 2، هل علي شيء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: يا أخي، إذا كانت هذه الكلاب تهجم على الأغنام فتقتل منها وتأكل، فهذه كلاب ضارية، يجب دفع أذاها ولو بالقتل، بل يتعين قتلها لإفسادها، لما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 4 كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. رواه البخاري ومسلم كما قلت سابقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه هي المستمعة بعثت بسؤالها تقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأصل في الشرع، التعدد في الزواج أم الاكتفاء بواحدة؟
الجواب يا أختي السائلة أن هناك خلافا في هذه المسألة، ولكن الذي دل عليه القرآن الكريم أن التعدد هو الأصل. يقول ربي وربكم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقد جوز الله عز وجل النكاح في الأول بمثنى وثلاث ورباع، وبعد ذلك قيد الزواج بالواحدة بعدم العدل، فدل الموضوع على ما قلناه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع يقول: هل يجوز أن أصلي المغرب قبل وصولي إلى مزدلفة؟
الجواب أن السنة التي رويت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء بمزدلفة، جمع تأخير لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا خشي الحاج فوات الوقت قبل أن يصل إلى المزدلفة فالأولى له أن يصلي ولو قبل المزدلفة. ومذهب جماهير العلماء أنه يجوز ترك الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وعليه ففعلها قبل مزدلفة ولو في عرفات إذا خشي خروج وقت العشاء، فالواجب أن يصليها على حسب حاله، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز لزوجتي الكشف عن خالي وما هو الدليل؟
الجواب: خال الزوج وعم الزوج أجنبيان عن الزوجة، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام أي منهما ولو كانوا كبارا في السن. وأنت يا أخي السائل تطلب الدليل على ذلك، فإذا كنت من طلاب العلم فيكفيك أن ترجع إلى فقهك وتجيب على نفسك، لأن الدليل والحالة هذه لا تستطيع أن تفهمه أو أن ترقى إلى أن تفهمه إلا إذا كنت طالب علم متمرس. ومع هذا نقول لك أن الدليل أن الخال خالك وليس خال زوجتك، فهي لا تمت إليه بصلة لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سمير من جدة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أؤدي عمرة عن خالي وهو متوفى وعنده أبناء كبار؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: لا مانع سواء كانت عمرة أو كان حجا عن المتوفى، وسواء كان عنده أولاد أو لم يكن عنده أولاد. وجزاك الله خيرا عن أدائك لهذه العمرة أو لهذا الحج عن خالك، فإنه من صلة الأرحام وهو أخ أمك، والله يتقبل منا ومنك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، حلقة يجيب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فضيلة الشيخ، هذه هي المستمعة تسأل عن لبس القصير لنصف الساق أو أسفل الساق أمام النساء.
الجواب يا أختي السائلة، هذا السؤال جيد، والمعلوم أن على المرأة أن تحتشم وتتحلى بالحياء حتى ولو لم ينظر إليها إلا النساء، ولا تكشف لهن إلا ما جرت العادة بكشفه ودعت له الحاجة، فإن ذلك أستر لها وأبعد عن مواطن الريبة. ويحرم عليها أن تلبس اللباس الذي فيه تشبه بالكافرات ولو كان ساترا، فضلا عن أن يكون قصيرا أو ضيقا أو شفافا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود في سننه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذه المستمعة من الرياض تقول: فضيلة الشيخ، كيف هي طريقة الاغتسال بعد الجماع بالنسبة للزوجة؟ هل تخلل بأصابعها في منابت الشعر؟ أفتوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أختي السائلة، ليس على المرأة أن تخلل الشعر لا في الوضوء ولا في الغسل، فقد سألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حفيات ثم تغتسلي فتطهري، رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. أي في غسل الجنابة والحيض تحثو المرأة على شعرها ثلاث مرات، ولا حاجة إلى النقض.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع من الدمام يقول: فضيلة الشيخ، هل أكل لحم الحصان حلال أم حرام؟
الجواب يا أخي السائل، يجوز أكل لحم الخيل سواء أكانت الخيل عرابا أم براذين، كما قال جمهور العلماء لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، والحديث متفق عليه. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. رواه البخاري، والله تعالى أعلم.
نفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع يحيى يقول: هل يجوز لي أن أتزوج بدون علم الوالدين والزوجة؟
الجواب: لا حرج على الابن أن يتزوج بمن ارتضى دينها وخلقها دون علم والديه، وليس هذا من العقوق، ولكن الأفضل أن يستأذن والديه، ولكن الأفضل أن تستأذن والديك بأسلوب حسن حتى لا يكون بينك وبينهم شيء من الوحشة والعقوق. وإذا كان الوالدان غير راضيين فربما تنشأ إشكالات بين الزوجة وبين والديك، فإذا كان الأمر فيه متسع فعليك أن تختار امرأة أخرى يرضاها لك أبوك وأمك. أما الزوجة فإنه لا يشترط لصحة الزواج في ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، لكن إذا وعد الأولى به، إذا وعد زوجته بإخبارها بزواجه إذا أراد، فالأولى له أن يفي بهذا الوعد، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع خالد يقول: أنا مغترب لي 3 سنوات وأدافع الوقوع في الزنا باستخدام العادة السرية، فما حكم فعلتي هذه؟
الجواب يا أخي السائل، قبل أن نجيب مباشرة على ما تفعله من العادة السرية، نمهد بكلام عما ذكرته من التوبة، فنقول إن كثرة التوبة وتكرارها من الأمور المحمودة عند الله. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فارتكاب الخطأ وارد، لكن اللوم كل اللوم إنما هو على الإصرار على الذنب. أما الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ويتوب ويتكرر ذلك منه، فإن فعله ذلك محمود، بل التوبة واجبة عليه كلما أذنب ولو تكرر ذلك. أما العادة السرية فهي حرام لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعليه أن يتوب، وعليك أن تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الله غفار لمن تاب. ونسأل الله عز وجل أن يفرج همك بالرزق الواسع وبالزوجة الحلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وفي علمكم، هذا المستمع أبو يزيد يستفسر عن حكم حلق الإبط وليس النتف، أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب: سن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حلق العانة ونتف الإبط. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الجماعة. والمراد بالفطرة هنا أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله عليها عباده وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقال البيضاوي: في الفطرة هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها، انتهى كلامه. والمسنون في إزالة هذا الشعر هو النتف للإبط والحلق للعانة أو بأي شيء أزاله صح ذلك، حيث إن الغرض هو إزالة الشعر، فمن لم يقوى على نتف الإبط زاله جاز له الحلق بالموسي أو غيره. والأولى أن يفعل ذلك كل أسبوع وأن يكون يوم الجمعة، حيث إنه يوم يجتمع الناس فيه، يجتمع المسلمون فيه في المساجد. وفي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يكون نظيفا وأن تكون رائحته طيبة، لكن لا ينبغي أن يؤخر ذلك عن 40 يوما. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أوقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. رواه الإمام مسلم، والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نختم حلقتنا بهذا السؤال، بعث به أحد المستمعين يقول: قبلت زوجتي في نهار رمضان مع العلم أنه خرج مني سائل المني، فماذا علي؟
الجواب: إن كان خرج منك مني كما قلت بسبب قبلة الزوجة فقد فسد صومك، ووجب عليك قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة، لأن الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب متابعتكم وتواصلكم مع البرنامج، والشكر موصول للزميل عبد الله بن مبارك المواش الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. نود أن نذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل التي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534 700 700، 0534 700 700، أو على الفاكس 442-55-43. الرقم مرة أخرى 442-55-43. نشكركم مستمعين الكرام وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.